وعلى غيرها، المفعول عليها وعلى غيرها. وعندما نتأمل هذا التعريف يمكن أن يقال بأن هذا التعريف يتقوم بكلمة الخارج، لأنه المقول عليها وعلى غيرها هذا ينطبق على الكثير الكثير من الكليات. واضح. المهم قبل أن ندخل فيه، بعضهم ذكر بأن هناك فرق بين العرض والعرضي. عندما نقول هذا العرض والعرضي، فقال العرض هو الموجود في موضوع الذي يقابل الجوهر، والجوهر هو الموجود لا في موضوع، أو الجوهر هو ما يقوم بنفسه، بينما العرض هو ما يقوم بغيره. واضح إن شاء الله. فقال هذا هو العرض. أما العرضي بالياء فهذا هو الذي يقابل الذاتي. العرضي هو الذي يقابل الذاتي، أي العرضي هو الخارج المحمول. واضح إن شاء الله. الخارج المحمول. وبعضهم قال بأنه هل أن العرض والعرضي حقيقة واحدة أم هما حقيقتان متباينتان؟ فهنا قولان. القول الأول قال أنهما حقيقة واحدة، حقيقة واحدة، والفرق لا عفوا خلينا نقدم حقيقتان أحسن، متباينتان، حقيقتان متباينتان. فالعراض هو الذي يعبر عنه بصناعة النحو بالمصدر، بينما العرضي يعبر عنه بصناعة النحو المشتق. واضح. فلذلك المصدر لا يحمل حمل هو هو، إنما يحمل حمل ذو هو. مو تذكروها؟ ما يصير نقول الإنسان نطق أو الإنسان ضحك، يكون الضاحك ناطق. بينما العرضي، العرضي مشتق، ناطق، ضاحك. واضح. فهما حقيقتان متغايرتان أو متباينتان. القول الثاني قال هما حقيقة واحدة، هذا لا تتقوم به الذات، وهذا لا تتقوم به الذات، وهذا يكون من الخارج المحمول، وهذا يكون من الخارج المحمول. نعم، الفرق بينهما فرق اعتباري، كالفرق بين الماهية بشرط شيء ولا بشرط. واضح. وهذا المعنى أخذناه، فقلنا مثلا الصورة أو الجنس، الجنس هو نفس المادة لكن لا بشرط، والمادة هي نفس الجنس لكن بشرط لا. واضح. فتكون الذات واحدة والفرق بالاعتبار، وهذا الاعتبار يؤثر في مقام الحمل من جهة القطع وعدم القطع. مو فكذلك هنا العراض بشرط لا من الحمل مأخوذ لأنه مصدر، بينما العرضي لا بشرط لأنه مشتق. واضح إن شاء الله. هذا شيء بسيط لكن يحتاج إلى تتمة، تلك التتمة تؤخذ في صناعة البرهان. واضح إن شاء الله. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني، هذا العرض العام المقول على الماهية وعلى غيرها، إما أن يمتنع انفكاكه عن الذات أو لا. الذي يمتنع انفكاكه عن الذات يعني كلما حضرت الذات حضر هذا العرض معه، هذا يسمى لازم، عرض لازم. فالعرض اللازم هو العرض الذي لا ينفك عن الذات. واضح؟ يقابله العرض الذي ينفك عن الذات، وهذا العرض الذي ينفك عن الذات إما أن يكون مصاحبا للذات مدة طويلة فيسمى عرض دائم. واضح؟ عرض دائم. أو يكون مفارقا للماهية، مفارق للماهية، وهذا المفارق للماهية قد تكون مفارقته بطيئة فيسمى بطيء الزوال، وقد تكون سريعة فيقال له سريع الزوال. يعني مثلا ضياع المعلومات من ذهن الإنسان هذا بطيء الزوال، بينما مثلا حمرة الخجل صفرة الوجل هذا سريع الزوال. واضح؟ وذاك العرض اللازم إما أن يكون لازما للشيء بلحاظ وجوده الذهني، أو لازما للشيء بلحاظ وجوده الخارجي. واضح؟ أو يكون لازما للشيء لا بلحاظ وجوده الذهني ولا بلحاظ وجوده الخارجي، بل بلحاظ الماهية. فينقسم إلى أقسام ثلاثة: لازم الماهية، لازم الوجود الذهني، لازم الوجود الخارجي. واضح؟ وكلنا يعرف مثلا الزوجية بالنسبة للأربعة لازم الوجود الذهني، السواد بالنسبة للحبشي مثلا هذا لازم وجود خارجي، الإمكان بالنسبة للماهية هذا لازم علما للماهية، الماهية بما هي هي دائما ممكن. واضح؟ لا تقتضي الوجود من ذاتها ولا تقتضي العدم من ذاتها، إنما وجودها وإعدامها من غيرها، ولأجل ذلك صارت ممكن. واضح إن شاء الله. هذا هو تقسيمات اللازم وتقسيمات العرض العام. واضح إن شاء الله. ويذكر العرض العام لاعتبارات عدة في مقام بيان الملازمة، في مقام الاحتراز عن الاحتراز عنه في التعريف، لأنه سيأتي إن شاء الله. يعني نظرية المتقدمين، متقدمي المناطق للتعريف، ونظرية المتأخرين. واضح إن شاء الله. ما عدنا شيء، كل المعلومات أسهل الشيخ المظفر رحمة الله عليه بيانها، منطق الشيخ المظفر، فنقرأ العبارة فقط وفقط. أما المعلومات اللي فوق هذه فهي مو مرحلة هذا الوقت. قوله: وعلى غيرها كالماشي، يقال على حقيقة الإنسان وعلى غيرها من الحقائق الحيوانية. قال الحقائق الحيوانية لأن الماشي خاصة علما للحيوان. صحيح هو عرض عام بالنسبة للإنسان لكنه خاصة بالنسبة للحيوان. قوله: وكل منهما، أي كل من الخاصة والعرض العام، وبالجملة الكل الذي هو عرضي لأفراده، الكل الذي هو عرضي لأفراده، إما لازم أو وإما مفارق، إذ لا يخلو إما أن يستحيل انفكاكه عن معروضه أو لا. الأول الذي يستحيل انفكاكه عن معروضه، فالأول هو الأول، يعني الأول هو اللازم، والثاني هو الثاني، يعني الثاني اللي هو لا المفارق. ثم اللازم ينقسم بقسمين، يعني ينقسم إلى قسمين. أحدهما أي أنه أي لازم الشيء، إما لازم له بالنظر إلى نفس ماهيته مع قطع النظر عن خصوص وجوده في الخارج أو في الذهن، هاي مع قطع النظر. هذه أخذناها الفكرة، إحنا أخذناها الفكرة عندما يقول القائل مثلا العدم يقابل الوجود، العدم يقابل الوجود، هذه القضية صادقة لو كاذبة؟ العدم يقابل الوجود، يناقض الوجود، صادق. فهنا لقائل أن يقول، يقول هذه القضية الصادقة هي قضية موجبة، والموجبة تستدعي وجود الموضوع، وموضوع هذه القضية العدم. فعندما تقول العدم مقابل للوجود، فلا نستطيع أن نحمل المحمول وهو مقابلة الوجود على العدم إلا إذا كان الموضوع موجودا، والموضوع ها هنا هو العدم، فكيف يكون العدم موجودا؟ يلزم التناقض، واضح؟ أو شريك الباري ممتنع الوجود، يقول لها قضية موجبة والموجبة تستدعي وجود الموضوع، لأن الشريك الباري موجود، فكيف تقول أنه ممتنع الوجود بلحاظ المحمول؟ واضح إن شاء الله؟ فهنا ماذا يجاب؟ يجاب يقال له مثلا هذا مفهوم العدم بما هو مفهوم افتراضي، بما هو مفهوم افتراضي بغض النظر عن وجوده الذهني. أنا الآن عندما أكون ملتفتا إليه، إذن هو حاضر في ذهني، عندما أكون ملتفتا إليه هو حاضر في ذهني بغض النظر عن الحضور الذهني في مقام الالتفات، أنا أنظر إليه بمعزل عن من؟ عن وجوده. واضح؟ مثلا إنسان ابن زيد، يقول له يا أخي هذا ابنك زيد فعل ما فعل، ما تحكم عليه؟ كيف تحكم عليه؟ قالت راح أحكم عليه. قال دقيقة رحم الله والديه، أفرض بأن زيد هو مو ابنك، أفرض اعتبره مو ابنك، ليس بابن لك، اعتبره كذلك وتجرد عن خصوصية الأبوة والبنوة واحكم يا أخي. قال بس يا أخي بس هو ابني يعني. قال ما يخالف، ما اختلفنا، لكن في مقام هذا الحكم أن زيد مخطئ أو ليس بمخطئ، مصيب أو ليس بمصيب، إن زيد فاسق أو ليس بفاسق، فعله مبرر أو فعله غير مبرر، بهذا الحكم الخاص يا أخي تجرد عن خصوصية الأبوة واعتبره أنه ليس بابن لك. قال إيه راح أعتبر. طبعا زيد إذا مو ابن غير يستحق ينبسط على هاي الدنيا، والمفروض ينطرد من العمل. قال أحسد الله اعتبر، اعتبر. فهنا نعتبر أن وجود الموضوع الذهني غير موجود، أن هذا الموضوع لا وجود ذهني له، نعتبر بغض النظر. واضح؟ فنقول بغض النظر عن هذا العدم يقابل الوجود، لأنه إذا اعتبرنا الوجود الذهني يلزم التناقض. وهكذا عندما نأتي للماهية، فنقول الماهية، راح نحكم على الماهية، الماهية بما هي هي ليست إلا هي، ماكو شيء غيرها، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. إنما شو تفسير لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم؟ يعني إنما وجودها وعدمها من غيرها. واضح؟ هلا والله كلامك يا أخي، أسمع هذا الكلام أصدق به، أرجع للواقع شو كلامك، ما أدري شو مو صحيح. كيف؟ قال له أنت تقول حكمت على الماهية بأنها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، كيف تحكم على الماهية إلا إذا كانت الماهية موجودة والحكم على الشيء فرع وجوده؟ فكيف الماهية الموجودة أنت بكل صلافة تقول لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم؟ يقول لا يا أخي، بغض النظر عن وجودها الذهني الملتفت إليه في هذا المقام، غض النظر، واضح، تجرد عن وجودها الذهني. شلون تجرد عن أن يكون هذا ابن لك؟ تجرد عن وجودها، انظر رحم الله والدك، انظر بس للماهي، للماهي بغض النظر عن وجودها بينك ما بين الله، الماهية هذه تنوجد وحده؟ قال لا، إلا واحد يوجدها. تنعدم وحده؟ قال لا، إلا واحد يعدمها. واضح؟ لأنها ممكن. واضح؟ فهذا أن الشيء يكون وجوده، يكون وجوده وعدمه من غيره، هذا معناه أن هذا الشيء ممكن. فإمكان الممكن، إمكان الممكن لازم لمن؟ من لوازم الماهية. واضح إن شاء الله؟ ليش ما يكون لازم اللوازم الوجود؟ لا، هذا الحكم بغض النظر عن من؟ عن الوجود الذهني أو الوجود الخارجي، حتى لو كانت تلك الماهية المحكوم عليها بالفعل وفي الواقع متلبسة بأحدهما، بس بين وبينك يا الماهية جاي نحكم عليها موجودة في الخارج، لكن احنا بغض النظر عن وجود الخارج، أو مثلا موجودة في الذهن، نقول لا، بغض النظر عن وجودها الذهني، هذا يسمى لازم الماهية. فكلما سمعنا لازم الماهية أي أنه لازم للماهية بما هي هي بغض النظر عن نحو أو بغض النظر عن ظرف وجودها. واضح؟ لازم للماهية. واضح العبارة هذه؟ لو أعيدها رجاء أخوان، أكو عدم وضوح عنه؟ واضح العبارة؟ هذا يسمونه لازم. فلذلك يقول الشارع مع قطع النظر عن خصوص وجوده في الذهن أو في اللازم، أو في العفو في الخارج أو في الذهن. واضح؟ هذا تسامح، مو مبني على تسامح، نغض النظر عن الوجود، نغض النظر عن الوجود. لا لا، مو يريد فعل إشكال الوجود الخارجي، يريد مثلا يقول أن اللازم للمدعي أن يدعي هكذا، اللازم إما أن يكون لازما للوجود الذهني أو لازما للوجود الخارجي، ولا قسمة ثالثة في البيت. لماذا؟ لأن ما ادعيتموه من شيء أنه لازم للماهية، كيف يكون لازما للماهية إلا إذا كانت الماهية موجودة إما بالوجود الخارجي أو بالوجود الذهني؟ وإلا الماهية غير الموجودة بأحد هذين الوجودين، كيف تصورناها وكيف حكمنا عليها والحكم على الشيء فرع شنو؟ تصوره وفرع وجوده، وتصور الشيء فرع وجوده. إذن كل، راح نعطي قضية، كل شيء متصور وملتفت إليه فهو موجود. واضح؟ فعندما تقول هذا لازم لهذه الماهية، إذن هذه الماهية متصورة، إذن هي موجودة، فيكون هذا لازم لمن؟ للوجود. لأن هذه الماهية لو تجردت عن وجودها لما تصورت، من يصور؟ فلا يلزم لها هذا اللازم. واضح إن شاء الله؟ الجواب يقول صحيح، اللازم إما أن يكون لازما للوجود الذهني أو للوجود الخارجي، هذا باللزوم الحقيقي الواقعي المجرد عن الاعتبار، ولكن عندنا اعتبارات، وهي أن نلحظ الماهية بما هي مجردة عن الوجود. واضح؟ وهذا اعتبار معتبر وله قيمة، وقامت عليه مباحث كثيرة في المنطق وفي الفلسفة. واضح إن شاء الله؟ يعني شايفين هسه مثلا تجيب هذا مثلا في جزء من الطعام أو مادة غذائية، تقول هاي المادة الغذائية عندما نضعها مع هذه المادة الغذائية تعطي ناتج. فواحد يقول هذه الآثار التي حصلت، بعض هذه الآثار ثابتة لتلك المادة، خلطناها مع هذه المادة أو لم نخلطها؟ أينما وجدت هذه المادة ثبت لها هذا الأثر. وبعضهم يقول لا، هذه المادة لا تكون إلا، هذا الأثر لا يكون لهذه المادة إلا إذا خلطت بهذه المادة. واضح إن شاء الله؟ يعني تجيب لك تأكل دجاج مثلا، دجاج طيب على حدة، تأكل خيار على حدة، الخيار طيب على حدة، تأكل لقمة دجاج وياها خيارة راح تحس أكو زفرة. جربوها، هاي من عجائب الدنيا، جربوها شوفوا، من عجائب الطعوم. يعني هذه اللقمة لوحدها لا شيء فيها، هذه الخيارة لوحدها لا شيء فيها، اجمع ما بين الخيار والدجاج يخرج هذا الأثر. إذن هذا الأثر لازم لأحدهما على حدة، لو لازم لاجتماعهما؟ لازم لاجتماعهما. واضح؟ بينما هذا المثال الذي نحن فيه، هذا اللازم لازم للماهية. أكو بعضنا بعد نقربه بأمثلة عامية عرفية حتى نقرب الفكرة. قال له مثلا فلان عصبي لو حباب هادئ، قال له والله هادئ، وين ما تخليه هادئ، في مقام الهدوء هو هادئ، وفي مقام العصبية والتعصب هو هادئ. واضح؟ لو يقتلون أبوه قدامه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، شو يسوي بعد؟ أمر الله مو هادئ. بينما هذا الشخص الآخر عندما يكون في هذا المقام يتعصب، في ذاك المقام يكون هادئ. إذن صار التعصب لازم له بنحو من الأنحاء، بظرف من الظروف، لا أنه في مطلق الظروف صفته هكذا. واضح إن شاء الله؟ فهنا المثال أن الماهية قد تلزمها مجموعة من الآثار، وسيأتي إن شاء الله عندما نأخذ تجريد الاعتقاد نأخذ هناك مبحث لوازم الماهية وأحكام الماهية، فنجد مجموعة من الأحكام أحكام ثابتة للماهية، وقيمة المطلب هناك الفرز الحقيقي أن هذا اللازم وهذا الأثر هو لازم للماهية بما هي هي، أو لازم للماهية بما هي موجودة، أو لازم لوجود الماهية. واضح؟ أعيد، أحيانا الماهية موجود، فقد يكون الأثر لازم لمن؟ لوجود الماهية، وقد يكون الأثر لازما للماهية الموجودة. وقد يكون الأثر لازما للوجود بما هو هو، تلبس بهذه الماهية أو لم يتلبس بغيرها، وقد يكون الأثر لازما لهذه الماهية بما هي هي، تلبست بهذا الوجود أو تلبست بغيره. واضح؟ هذا الفرز والتحليل هو أعقد ما في الفلسفة، وهذا هو أعقد ما في العلم. لذلك تجد الآن النظريات والاشتباهات والعلماء، الاختلاف بينهم اختلاف في الفرز والدقة، إعطاء الشيء ما يستحقه أو إعطاؤه ما لا يستحقه من التفصيل والتدقيق، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، فإذا تصورت الشيء بوجه يمتاز عن جميع ما عداه كان الحكم عليه قطعيا. فالخلاف بين العلماء عندما يختلفون في بعض القضايا وفي بعض النتائج، إذن هذا الاختلاف سببه في تصور أطراف القضية المختلف فيها، إما تصور الموضوع أو تصور المحمول أو تصور النسبة. واضح إن شاء الله؟ أو في الذهن، وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج كان هذا اللازم ثابتا له. يعني أعطاها صورة القضية المتصلة بيان اللزوم، وإما لازم له بالنظر إلى وجوده، أي إلى خصوص وجوده الخارجي أو الذهني. فهذا القسم بالحقيقة قسمان، فأقسام اللازم بهذا التقسيم حينئذ ثلاثة. الأول لازم الماهية، هذا لازم الماهية كالزوجية بالنسبة لمن؟ للأربعة. إذا شاهدت أربعة من السيارات حضرت الزوجية. واضح؟ وإذا تذكرت وتصورت أربعة من السيارات حضرت الزوجية. واضح؟ بل الأكثر من ذلك، إذا مثلا في مقام الاثنين مثلا أقرب أنحاء الزوجية، طبعا بالرياضيات يقول الرقم الذي ينقسم على اثنين من دون باقي يسمى عدد زوجي يقابله الفردي. واضح؟ لكن هذا العدد الزوجي له مظاهر، أظهر مظهر للعدد الزوجي هو رقم اثنان، لأنه هو أول رقم ينقسم على اثنين شنو من دون باقي؟ ها؟ شو تقول؟ رقم اثنين ينقسم على اثنين من دون باقي؟ اثنين تقسيم اثنين؟
واحد.
شنو هذا الواحد باقي؟ نتيجة؟ إن شاء الله. راجع أموركم، وبعدين يجي بحث الشيخ البهائي يعتبر أن الواحد ليس برقم، الواحد كله ليس برقم، وراح يجينا إن شاء الله الإشارة لهذا المبحث في بالتجريد إن شاء الله في مباحث الوجود في مبحث الوحدة والكثرة، عندما نأخذ مباحث الوحدة والكثرة ونقسم أقسام الوحدة، الوحدة الإضافية والوحدة الحقيقية والواحد بالواحدة الحقيقية الحقة والوحدة الحقيقية غير الحقة، حتى نصل إلى أنه وحدانية الله سبحانه وتعالى أنه واحد بأي معنى من معاني الوحدة، واحد بلا عدد. سامعين واحد بلا عدد في الخطبة؟ فشنو يعني واحد بلا عدد؟ يعني واحديته أو وحدته ليست كوحدة الأعداد. واضح؟ فما هي حقيقة العدد؟ ما هي حقيقة العدد؟ فأكو رسالة للشيخ البهائي في حقيقة العدد. هذا طبعا يختلف عن نظرية الحديثة بالرياضيات لحقيقة العدد. زين، فالزوجية للأربعة، الزوجية للأربعة ثابتة. تصورنا الأربعة في الذهن، الزوجية لها ثابتة. وجدت أربعة أشياء في الخارج، الزوجية لها ثابتة. إذن الزوجية ثابتة لماهية الأربعة. على هذا، الزوجية ثابتة لماهية الأربعة. وجدت هذه الماهية في الذهن أو وجدت في الخارج، فالزوجية ثابتة لها. الثاني، لازم الوجود الخارجي كإحراق النار، النار يلزمها الإحراق، فالإحراق لازم للنار. إذا وضعت الإصبع مثلا أو وضعت الورقة في النار تحترق، واضح؟ فهذا النار الخارجية، إذا وضعنا لها وضعنا فيها الورقة تحترق. أما صورة النار الحاصلة في الذهن، لا يلزم من ذلك أن كلما تصورنا النار حصلت حرارة في أذهاننا وسخن الذهن، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا يعتبر لازم للوجود الخارجي، واضح إن شاء الله؟ لازم للوجود الخارجي. طبعا باب الشيء بالشيء يذكر، هاي العلوم التي أخذناها مرت بمراحل، واحدة من هذه المراحل اختلفوا في أن الحاصل في العقل هل هو عين الموجود الخارجي، حصول الأشياء بأنفسها، واضح؟ فقال بعضهم حصول الأشياء بأنفسها، لأنه لو لم تحصل الأشياء بأنفسها لكان الذي في الذهن غير الذي وين؟ في الخارج. فحينئذ يكون كل ما زعمناه علمان هو في الواقع جهل، إن ما في الذهن غير ما في الخارج. بعد يضاف إليه، فعندما نحكم على هذه الصورة الذهنية بحكم، لا يلزم أن يتعدى الحكم لذلك الشيء الموجود في الخارج. لماذا؟ لأن ذلك الشيء في الخارج موجود بالوجود الخارجي، وهذه الصورة موجودة وين؟ بالوجود الذهني، والوجود الذهني مباين للوجود الخارجي، والقاعدة اللي أخذتها بالمنطق، والحكم على أحد المتباينين لا يلزم منه شنو؟ الحكم على مباينه. إذا حكمت على الحجر بحكم، لا يلزم أن يتعدى هذا الحكم حتى للإنسان، لا يلزم، قد يتعدى وقد لا يتعدى. فأحكم على الحجر بأنه جسم، الإنسان كذلك جسم، هاي فحكمت على المتباينين بحكم واحد، كلاهما جسم. وقد أحكم على الحجر مثلا بأنه صلب مثلا، بينما الإنسان ليس بصلب، أو أحكم على الإنسان بأنه متحرك بالإرادة، والحال أن الحجر لا يتحرك بالإرادة. فبعض الأحكام يشترك فيها، تشترك فيها المتباينات عندما تلتقي بالسقوف العالية، وبعض الأحكام لا تلتقي فيها. فوصلوا إلى بعض وبعض، هذا ينفع المنطقي، بعض وبعض لا ينفع، يحتاج إلى كل المنطقي حتى تحصل العصمة. فقال الحكم على أحد المتباينين لا يلزم منه الحكم على مباينه الآخر، فاستثمروا هذا القاعدة، فقالوا الموجود الذهني، الصورة بالوجود الذهني مباينة لهذا زيد الموجود في الخارج، فالحكم على المباين لا يلزم منه الحكم على من؟ على مباينه. فحينئذ هذه الأحكام التي نحكمها إما أن تكون جهلا لأن هذا غير ذاك، وإما أن تكون أحكاما جزافية، عليك يا الله لو صابت لو خابت، ما ندري هذا الحكم من الذي يشترك فيه أو لا يشترك. وعلى كلا التقديرين لا علم في البين. واضح؟ الفريق الثاني قالوا إذا قلنا بأن العلم هو حصول الأشياء بأنفسها أي بأعيانها، يلزم أن يكون الذهن حارا عند تصور الحرارة وباردا عند تصور البرودة، ويكون الذهن كبيرا عند تصور الجبل وصغيرا عند تصور النملة. واضح؟ واضح؟ فجاء التفسير قالوا لا، عندما نقول العلم هو حصول صور حصول الأشياء بأنفسها أي بماهياتها المجردة عن الوجود الخارجي. واضح؟ فعندما نتصور الجبل نتصوره بماهيته المجردة عن لوازم الوجود وضخامة الحجم وثقل الوزن، هذه أمور خارجية، وحرارة النار وبرودة الماء هذه أمور خارجية. فنحن نأخذ صورة لما هي ذلك الشيء وندعي أن هذه الصورة التي أخذناها هي منطبقة تماما على الماهية الموجودة وين؟ في الخارج. وتلك الآثار ليست آثارا للماهية، بل هي آثار علما للوجود الخارجي. فعندما نلتزم بأن العلم هو حصول الأشياء بأنفسها، نقصد بأنفسها بماهياتها. وعندما نقول العلم هو حضور نفس الصورة أي نفس الماهية، لا الماهية بوجودها الخارجي، فلا تلزم هذه المعاذير. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا المطلب. فهنا يقول كإحراق النار، كإحراق النار، إحراق النار هذا موجود في الخارج، أما ماهية النار صورة النار الإحراق لا يكون لازما لها إلا إذا وجدت وين؟ في الخارج. أما إذا وجدت ماهية النار في الذهن فالإحراق غير لازم لها. واضح؟ والثالث لازم الوجود الذهني، هذا اللي أخذناه من بحث الدلالة اللزوم الذهني، ككون حقيقة الإنسان كلية، ككون حقيقة الإنسان كلية، وهذا القسم يسمى معقولا ثانيا أيضا. شنو هذا العبارة؟ هذه العبارة ككون حقيقة الإنسان كلية، هذا طريق الذهاب، مو احنا بتذكرون وياي نسوي صلوات لو منتبهين وياي، هذا المجلس من يصير كذا كذا يقول نسوي قيام، نسوي قيام لو تعاجزون تقوموا، ها منتبهين؟ هناك أخذنا في ذاك المقام قلنا الماهية إذا وجدت في الخارج ماذا تسمى؟ حقيقة، مو؟ الماهية إذا وجدت في الخارج تسمى حقيقة. هنا شو يقول؟ يقول ككون حقيقة الإنسان كلية، تناقض هذا. واضح؟ بظاهر العبارة تناقض، كيف تكون حقيقة الإنسان كلية وحقيقة الإنسان، الإنسان لا يكون حقيقة إلا إذا وجد وين؟ في الخارج، والذي يوجد في الخارج هو جزء حقيقي. إذن يقصد عبارة، يقصد تعبير مجازي، يعني حقيقة الإنسان زيد وبكر وعامر إذا وجدت في الذهن بعد الانتزاع والتجريد تكون كلية، نحصل على كلية بهذا التسامح. واضح؟ فبالدقة راح تكون ماهية الإنسان، ماهية الإنسان الحيوان الناطق هذا مفهوم كلي، الإنسان نوع والنوع كلي، والكليات لا وجود لها وين؟ في الخارج، ظرفها فقط وفقط الذهن. فإذا قلت هذا كلي، إذن هذا موجود في الذهن، هذا جزئي، شو نقول؟ هذا موجود وين؟ لا ها، أقول له إيش تقصد بجزء أخويا؟ حقيقي لو أضافي؟ إذا المتبادر الحقيقي في الخارج، واضح؟ هذا المقطع الأول بالعبارة. المقطع الثاني، عندما نتصور مثلا زيد وبك وعامر ووائل، فننتزع من هذه الصور صورة كلية تنطبق على هذه الأفراد، فنقول إنسان، زيد إنسان، بكر إنسان، عمرو إنسان، وائل إنسان، صحيح؟ ثم أخذنا الإنسان، فعلنا هذا الفعل مع الغزال، هذا غزال، ذاك غزال، ذاك غزال، انتزعنا منه صورة الغزال، وفعلنا هذا الفعل مثلا مع الفرس فانتزعنا صورة الفرس، وهكذا باقي الحيوانات. ويا إخواني، ثم جئنا إلى هذه الصور التي انتزعناها الكلية التي تصدق على أفراد في الخارج، الإنسان، الفرس، الغزال، قارنا بينها فانتزعنا صورة أكبر منها تسمى الحيوان وأعلى منها، واضح؟ تسمى الحيوان، ونظرنا إلى صورة الحيوان مع صورة النبات فانتزعنا صورة أعلى اسمها الجسم النامي، وهكذا إلى أن نصل إلى الجسم ونصل إلى الجوهر، واضح؟ هذه الصورة الأولى اللي مثالنا الإنسان، التي تكون أفرادها موجودة وين؟ في الذهن لو في الخارج؟ في الخارج. هذه تسمى معقول أولي، تسمى معقولا أوليا. إذن المعقول الأولي هو الصورة الذهنية الكلية التي تكون أفرادها وين؟ في الخارج، واضح إن شاء الله؟ واضح. أما الصورة الثانية مثل الحيوانين فهي معقول ثانوي، أي إنما عقلناه بالمرتبة الثانية بعد أن عقلنا الصورة الأولى، واضح؟ معقول ثانوي. والصورة التي فوق الحيوانية هم معقول، واحد قال ذا إن مشيها الشغلة شو نقول؟ هاك معقول ثالثي، والذي بعدها معقول رابعي، خامسي، سادسي، سابعي، قال هذا الكلام مو منطقي، فنقول المعقول إما أن يكون معقولا أوليا أو معقولا شنو؟ ثانويا، ونعني بالثانوي ما ليس بأولي، ونعني بالمعقول الثانوي يا شيخ سعيد، المعقول الثانوي ما ليس شنو؟ بأولي. فقد يكون هذا ما ليس بأولي هو بس واحد، بس الثانوي، وقد يكون ما ليس بأولي يتحقق بسلسلة الأجناس، واضح إن شاء الله؟ واضح؟ إذن هذا هو المعقول الأولي وهذا هو المعقول الثانوي، واضح إن شاء الله؟ هذا المعقول الثانوي لا يصدق. هسه المعقول الأول عرفنا ترتيبه، شو نعرفه؟ أفراده موجودة وين؟ في الخارج. المعقول الثانوي أفراده وين موجودة؟ في الذهن. أفراده موجودة في الذهن ولا يصدق على ما في الخارج إلا بواسطة المعقول الأولي. زيد حيوان، ليش هذا زيد حيوان؟ لأنه شنو؟ إنسان. زيد بما هو إنسان من حيث أنه إنسان فهو حيوان. أعيد العبارة، واضح؟ المعقول الثانوي لا يصدق على ما في الخارج إلا بواسطة المعقول الأولي. واضح؟ أعيد، أخذنا المعقول الأولي وأخذنا المعقول الثانوي. بعضهم يسوي يقول المعقولات الثانية. الثانية واضح إصلاحنا لو مو واضح؟ جيد، نطي بس ختمة صغيرة. هذا التفسير للمعقول الثانوي هو خاص بالمعقول الثانوي المنطقي. المعقول الثانوي المنطقي، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مقام آخر بيان الفرق بينه وبين المعقول الثانوي الفلسفي. خلني أحكيها حكاية وما بقت عليكم سهلة. المعقول الثانوي الفلسفي يصدق على ما في الخارج شنو؟ من دون توسط المعقول الأول. كالشيئية والإمكان، هذه معقولات ثانوية فلسفية. زيد شيء، هم اللي نقول لي هذا زيد بلحاظ أنه إنسان هو شيء، شنو الربط؟ ما له علاقة. زيد ممكن، هم اللي نقول لأنه حيوان، شنو الربط؟ واضح؟ فهذه المعقولات الثانوية الفلسفية تصدق على الأفراد ما في الخارج مباشرة، ما تحتاج لها واسطة. واضح؟ بينما المعقولات الثانوية المنطقية لا، هاي المعقولات الثانوية المنطقية هذا شغل كليات، كليات خمسة. واضح؟ وكليات ذاتية لعله، مو كليات عرضية. فلا يصدق على ما في الخارج إلا بواسطة المعقول الأولي. إذن على هذا الكلام عندما نقول هذا معقول ثانوي أو هذا معقول أولي، يمكن أن نتصور أنه موجود في الخارج على هذا البيان؟ يقول لو كان موجودا في الخارج لما كان معقولا. إذن المعقول الأولي، المعقول الثانوي هو من الموجودات الذهنية. نعم، أفراد الأول وين؟ في الخارج. فهنا بالله شوفوا أنه هسه أنت أبويا إنسان، فرس، غزال، إجانا حيوان، إجانا ناطق، مو إنسان. قال له شنو هذا حيوان والناطق؟ قال له هذا ذاتي، قال له هذا كل عرضي، قال له والذات والعرضي هاي أقسام المن للكلي. قال له حال هاي الكلية منتزعة بمرتبة بعيدة بالمرتبة الفوقانية. يعني شو أقول لك؟ هاي الكلية يعني ثالثي، رابعي، خامسي، مو؟ فحينئذ الكلية معقول ثانوي، وما كان معقولا ثانويا لا وجود له وين؟ في الخارج. لا موطن له إلا الذهن. واضح؟ فعندما نقول الإنسان كلي يعني الإنسان وين؟ في الذهن. فالكلية لازم إلمن للإنسان، لماهية الإنسان بلحاظ الوجود الذهني. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا التقسيم، ويأتي إن شاء الله الكلام في تقسيم اللازم إلى لازم بين وغير بين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.